بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كان آخر ما قرأناه في الأدب المفرد أو في جامع بيان العلم لابن عبد البر رحمه الله، بابا في من تأول القرآن أو تدبره وهو جاهل بالسنة، وهو من ختام أبواب هذا الكتاب، بقي فيه عدة أبواب. قال الحافظ أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله وغفر له: باب فضل السنة ومباينتها لسائر أقوال علماء الأمة. وكل هذه الأبواب هي في الحث على التمسك بالسنة والأخذ بها، وموضعها من القرآن. فذكر في هذا الباب فضل السنة ومباينتها لسائر أقوال علماء الملة، والمراد بذلك أي أن أقوال سائر العلماء لا تساويها مهما بلغ علمهم. فإن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم يجب قبوله والأخذ به، وكلام غيره من العلماء ليس كذلك. وسيذكر في هذا الباب إنكار من أنكر من السلف على أناس حين أخذوا بأقوال لأهل العلم وتخالفها سنن عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم مقدمة على ذلك. فقال رحمه الله: حدثنا أحمد ابن فتح قال حدثنا أبو الحسن محمد ابن عبد الله ابن زكريا النيسابوري قال حدثنا أحمد ابن شعيب النسائي قال حدثنا أحمد ابن سعيد الرباطي قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثني أبي عن علي بن الحكم عن الضحاك قال: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. قال: أمرهم أن يطيعوه ويشرفوه ويدعوه باسم النبوة. وهذا الأثر صحيح عن الضحاك، إسناده صحيح، وله طرق أخرى عند ابن جرير وغيره. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، أي لا تدعوه يا محمد. ولكن ادعوه بيا رسول الله، فلا تخاطبوا كما يخاطب بعضكم بعضا. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، لا تدعوا يا محمد ولا يا أبا القاسم، ولكن قولوا يا رسول الله. ولذا لو تأملت في القرآن لم يأتي في القرآن قط النداء للنبي صلى الله عليه وسلم باسمه أو بكنيته، إنما كل نداء جاء له بلفظ الرسالة والنبوة. يا أيها النبي اتق الله، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وهكذا يخاطب باسم الرسالة والنبوة في كل القرآن، ولم يخاطبه باسمه ولا بكنيته في القرآن. فهذا مما أمر الله تعالى به، وورد على ذلك في القرآن ألا يجعل دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم كدعاء الناس بعضهم لبعض. قال أمرهم أن يطيعوه ويشرفوه ويدعوا باسم النبوة. وقال ابن جري ابن جريج عن مجاهد أمرهم أن يدعوه في لين وتواضع، وهذا صحيح أيضا عن مجاهد أن يدعوه في لين وفي تواضع دون تعال ولا ترفع. وذكر سنيد قال حدثنا عباد بن العوام عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال لما نزلت لا تقدموا بين يدي الله ورسوله قال أبو بكر والذي بعثك بالحق لا أكلمك بعد هذا إلا كأخي السرار. أخي السرار أي الذي يسر مسار ولا يجهر، وإسناده حسن، هذا له عدة طرق عند الحاكم أيضا والبيهقي في الشعب، عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وهذا الإسناد حسن. وقد جاء بنحو هذا عن عمر رضي الله عنه في صحيح البخاري أنها لما نزلت قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، والآيات التي تليها يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم، قال كان عمر بعد ذلك إذا حدث النبي صلى الله عليه وسلم بحديث حدثه كأخي السرار ولم يسمعه حتى يستفهمه، حتى يستفهمه النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال من شدة خفضه لصوته. قال أبو عمر كل ما كان في كتابي هذا وفي سائر كتبي من كتاب سنيد فحدثناه أبو عمر أحمد ابن عبد الله بن محمد بن علي قال حدثنا إسماعيل بن محمد الضراب قال أخبرنا عبد الملك ابن بحر قال أخبرنا محمد بن إسماعيل الصائغ قال أخبرنا سنيد ابن داود. وهذه فائدة، كل ما في هذا الكتاب عن سنيد، وهكذا في سائر كتب ابن عبد البر، كل ما كان في كتابي هذا وفي سائر كتبي من حديث سنيد فهو من هذه الطريق. وسنيد لقب واسمه الحسين، اسمه الحسين ابن داود، وهو ضعيف. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الحميد ابن أحمد قال حدثنا الخضر ابن داود قال حدثنا الأثرم قال حدثنا موسى ابن إسماعيل قال حدثنا أبان قال حدثنا قتادة عن صفوان ابن محرز المازني أنه سأل عبد الله ابن عمر عن الصلاة في السفر فقال ركعتان، من خالف السنة كفر، وسنده عن ابن عمر صحيح أيضا، له طريق أخرى عند الطحاوي وطريق أخرى عند عبد الرزاق أنه سئل عن الصلاة في السفر قال ركعتان، من خالف السنة كفر، سيأتي مع المراد بقوله كفر. قال: وقد بينا معنى قوله في هذا الحديث كفر في التمهيد، فأغنى عن إعادته هاهنا. الذي ذكره في التمهيد أن المراد بالكفر هنا كفر النعمة. قال: وهذه النعمة هي رخصة تخفيف الصلاة للمسافر، وهكذا نعمة التأسي بالرسول صلى الله عليه وسلم. فالمراد كفر أي كفر هذه النعمة. وإن حمل على ظاهر أيضا فصحيح، من خالف السنة كلها كفر، من خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم وكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته كفر، يكفر كفرا مخرجا من الملة. فإما أن تكون المراد بالسنة هذه السنة وهي قصر الصلاة في السفر، وأنها تصلى الرباعية ركعتان، فيكون المراد من خالف السنة كفر أي كفر هذه النعمة، الله تعالى خفف عنه ويسر عليه وهو يكفر هذه النعمة. وإن حمل على أن المراد بالسنة عموم السنة فهذا يكون الكفر المخرج من الملة. قال: أخبرنا سعيد بن نصر وعبد الوارث ابن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن أحمد البرتي قال حدثنا أبو معمر حاء قال قاسم وحدثنا إبراهيم بن عبد الله العبسي قال حدثنا جعفر بن عون قال أخبرنا إبراهيم الهجري قال حدثنا أبو الأحوص عن ابن مسعود قال: لو تركتم سنة نبيكم لضللتم. وفي حديث ذكره أنا اختصرته، هذا السند ضعيف، الهجري إبراهيم بن مسلم الهجري ضعيف، لكن هذا الحديث في صحيح مسلم، وهذا الأثر عن ابن مسعود أخرجه مسلم في الصحيح. في الحث على صلاة الجماعة في المسجد قال: إن الله شرع لنبيكم سنن الهدى، وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم. قال: ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. هذا الشاهد أن ترك سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ضلال. قال حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا دحيم، ودحيم كانوا يستعملونه اختصارا لعبد الرحمن، كان هذا مشهورا عندهم. من اسمه عبد الرحمن قد يطلقون عليه ذلك دحيم. قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا ابن لهيعة عن بكير بن الأشج أن رجلا قال للنبي قال للقاسم بن محمد عجبا من عائشة: كيف كانت تصلي في السفر أربعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين؟ فقال: يا ابن أخي، عليك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث وجدتها، فإن من الناس من لا يعاب. وهذا الإسناد ضعيف في ابن لهيعة، لكن هذا ثابت عن عائشة رضي الله عنها في الصحيحين أنها كانت تتم الصلاة في السفر. قال الزهري لعروة بن الزبير قال: ما بال عائشة تتم، لماذا تتم في السفر؟ قال تأولت كما تأول عثمان، يعني عثمان كان يتم بمنى متأولا مجتهدا، وعائشة كذلك. قال حدثنا خلف بن القاسم ابن سهل الحافظ قال حدثنا محمد بن يوسف بن يعقوب الكندي قال حدثنا أبو الوليد عبد الملك ابن يحيى ابن عبد الله بن بكير، أو قبله أثر. قال وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول في علته التي توفي فيها، أي حين طعن، ولا هو لم يمرض مرضا ولكنه طعن، فقال هذا في مرض موته، أي في طعنة التي مات منها. حين قيل له استخلف من الخليفة بعدك، قال إن أستخلف فإن أبا بكر قد استخلف، وإن لم أستخلف فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستخلف. جاء في الصحيحين هذا الحديث الصحيح ولفظه إن استخلف فقد استخلف من هو خير مني، يعني أبا بكر، وإن أترك، وفي بعض وإن لم أستخلف فقد ترك من هو خير مني ومنه، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم. وهنا قال إن استخلفت فإن أبا بكر قد استخلف، إن أستخلف فإن أبا بكر قد استخلف، وإن لم أستخلف فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستخلف، وإن الله سيحفظ دينه. قال عبد الله ابن عمر فما هو إلا أن ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر، فعلمت أنه لم يكن يعدل برسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا، وأنه غير مستخلف. وهذا الحديث أصله في الصحيحين، وهذه الزيادة قال عبد الله في صحيح مسلم. والشاهد منه أن عمر حين ذكر الرسول لم يقدم عليه غيره، وعبد الله ولده من علمه بحب أبيه للسنة وتمسكه بها تيقن أن الرسول صلى الله عليه وسلم، أو أن أباه عمر حين ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن ليخالفه، وأنه يفعل مثل ما فعل. قال حدثنا خلف بن القاسم ابن سهل الحافظ قال حدثنا محمد بن يوسف ابن يعقوب الكندي قال حدثنا أبو الوليد عبد الملك ابن يحيى ابن عبد الله ابن بكير قال حدثنا أبي قال حدثنا عرابي ابن معاوية عن عبد الله ابن هبيرة السبئي قال حدثنا بلال ابن عبد الله ابن عمر أن أباه عبد الله ابن عمر قال يوما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنع النساء حظوظهن من المساجد، لا تمنعهن الخروج لشهود الصلاة إذا استأذنكم إلى ذلك. فقلت أنا، أي بلال هذا ولد عبد الله بن عمر، يقول أما أنا فسأمنع أهلي، فمن شاء فليسرح أهله. فالتفت إلي وقال لعنك الله لعنك الله لعنك الله، تسمعني أقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر ألا يمنعنا؟ وقام مغضبا. إسنادها ضعيف، عرابي ابن معاوية مجهول، والذي جاء في صحيح مسلم قال فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا، ما سمعته سبه مثله قط، أي شتمه، سب الشتم. والشاهد أن عبد الله بن عمر أنكر على ولده هذا الإنكار الشديد حين قال له الرسول يقول لا تمنع النساء المساجد، وهو قال أما أنا أمنع أهلي. جاء في رواية أن أباه لم يكلمه حتى مات، قال فما كلمه عبد الله حتى مات. قال الحافظ في الفتح قال وهذا اللفظ إن كان محفوظا فيحتمل أن أحدهما مات عقيب القصة مباشرة، أي لم يتأخر، فيبين هذا مدة هجره له. فهجر ولده لأنه اعترض على هذه السنة، أي فهذا مما كان السلف يعظمون به سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وذكر عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن أيوب قال قال عروة لابن عباس، عروة بن الزبير يقول لابن عباس ألا تتقي الله ترخص في المتعة، المراد بالمتعة أي متعة الحج. فقال ابن عباس سل أمك يا عرية، أمه أسماء حجت مع النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عروة أما أبو بكر وعمر فلم يفعل ذلك، احتج عليه بأبي بكر وعمر وهو يقول له الرسول فعلها. فقال ابن عباس فعلها أي حث عليها وأرشد أصحابه إليها. فقال ابن عباس والله ما أراكم منتهين حتى يعذبكم الله، نحدثكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثون عن أبي بكر وعمر. وذكر الحديث، وهذا القصة صحيحة بعضها في الصحيحين وبعض هذه الزيادة أحدثكم عن رسول الله خارج الصحيح، هو صحيح أيضا لها عدة طرق سيأتي. قال أبو عمر يعني متعة الحج وهو فسخ الحج في عمره، وليس عن أبي بكر وعمر في متعة النساء رخصة، ولا عن أحد من الصحابة إلا ابن عباس، ولا أحد من الصحابة إلا ابن عباس. وقرأت على عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا حجاج بن محمد قال حدثنا شريك عن الأعمش عن فضيل بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم، المراد تمتع أي أمر بالتمتع، وإلا هو حج قارنا أو يكون محمولا على ما جاء عن جماعة من السلف أنهم يطلقون على التمتع والقران تمتع، يعني يطلقون على الكل تمتع. قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عروة نهى أبو بكر وعمر عن المتعة. فقال ابن عباس ما يقول عرية؟ قال يقول نهى أبو بكر وعمر عن المتعة. فقال أراهم سيهلكون. أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول قال أبو بكر وعمر. فكيف بمن يعترض الآن على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم برأي فلان من الناس؟ هذا ابن عباس أنكر عليهم أنهم اعترضوا بقول أبي بكر وعمر، مع أن قول أبي بكر وعمر أرادوا في ذلك لمصلحة، والمشهور هذا عن عمر رضي الله عنه ليس عن أبي بكر النهي عن المتعة في الحج، قال لأن الناس إذا تمتعوا حجوا تمتعا فإنهم سيؤدون عمره وحجه في سفرة واحدة، فيبقى البيت مهجورا لا يأتيه الناس إلا من موسم الحج إلى موسم الحج. فنهاهم عمر عن التمتع، كان يأمر بإفراد الحج لأجل أن يرجع الناس في أثناء السنة لأداء العمرة، مصلحة، يريد أن يحيى البيت لا يهجر في أيام من أيام السنة. ومع ذلك لما اعترضوا على ابن عباس بهذا ويقول تمتع رسول الله، قال أراهم سيهلكون. فكيف بمن يأتي اليوم يعترض برأي فلان من الناس أو بفتوى فلان من الناس على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ السلف كانوا يعظمون السنة، يعظمون الحديث، لا يأتي أحد يتفلسف مع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأتي أحاديث صريحة ويأتي إنسان يحل ما حرمت أو يحرم ما أحلت بكلام من عنده. وقال أبو الدرداء من يعذرني من معاوية أحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخبرني برأيه، لا أساكنك بأرض أنت بها. وهذا في مسألة بعض بيوع الربا، كما بين في روايات أن أبو الدرداء قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع بعض البيوع الربوية، بيع سقاية من ذهب، باع معاوية سقاية من ذهب أو من فضة بأكثر منها، فأنكر عليه أبو الدرداء قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذا. فقال معاوية ما أرى بمثل هذا بأسا. فقال أبو الدرداء من يعذرني من معاوية أحدثه عن رسول الله ويخبرني برأيه، لا أساكنك بأرض أنت بها. ثم ذهب أبو الدرداء رجع إلى المدينة فشكاه إلى عمر، كان عمر هو الخليفة، كان معاوية أميرا على الشام، فنهاه عمر عن هذا البيع وأنه مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. قال وعن عبادة بن الصامت مثل ذلك، أيضا في بعض بيوع الربا. قال حدثنا عبد الله بن محمد ابن عبد المؤمن قال حدثنا عبد الحميد ابن أحمد الوراق قال حدثنا الخضر ابن داود قال حدثنا أبو بكر الأثرم قال حدثنا أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا حجاج قال حدثنا شريك عن الأعمش عن فضيل بن عمرو أراه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال تمتع النبي صلى الله عليه وسلم فقال عروة بن الزبير نهى أبو بكر وعمر عن المتعة فقال ابن عباس أراهم سيهلكون. أقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ويقول إنها أبو بكر وعمر، هذا صحيح كما تقدم. حدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا الحميدي حا وحدثنا أحمد بن عبد الله بن محمد بن علي قال حدثنا الميمون بن حمزة قال حدثنا الطحاوي قال حدثنا المزني قال حدثنا الشافعي حا وحدثنا عبد الله بن محمد ابن عبد المؤمن قال حدثنا عبد الحميد ابن أحمر قال حدثنا الخضر بن داود قال حدثنا أحمد ابن محمد ابن هاني أبو بكر الأثرم الوراق قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمر ابن دينار عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال قال عمر إذا رميتم الجمرة بسبع حصيات وذبحتم وحلقتم، المراد جمرة العقبة، وذبحتم الهدي وحلقتم، وهذا في يوم النحر، فقد حل لكم كل شيء إلا الطيب والنساء. فقال سالم قالت عائشة أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله قبل أن يطوف بالبيت، قال سالم فسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع. واللفظ لحديث الحميدي مع الصواب مع ما قالته عائشة أنه إذا رمى الجمرة جمرة العقبة وذبح حلق تحلل التحلل الأول، وإذا تحلل التحلل الأول حل له كل شيء إلا النساء، حتى الطيب يحل له، يلبس ثيابه ويتطيب ويدهن، وهذا يسمى بالتحلل الأول. فإذا طاف طواف الإفاضة وسعى تحلل التحلل الثاني ويحل له كل شيء. قال حدثنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا الميمون بن حمزة قال حدثنا الطحاوي قال حدثنا المزني. وللفائدة الطحاوي ابن أخت المزني، المزني خاله، والمزني هو من كبار فقهاء الشافعية، والطحاوي من أئمة الحنفية. والسبب في ذلك أن الطحاوي كان في أول أمره على مذهب الشافعي، فذات يوم قام خاله المزني يفهمه مسألة فلم يفهمها، فحاول له فلم يفهمها، فغضب عليه المزني وقال قم والله لا يأتي منك شيء، أي أنت لا تفهم ولا يمكن أن يأتي منك شيء من العلم. فتحول الطحاوي إلى رجل من علماء مصر من الحنفية، وتفقه عليه وبرع في العلم وصار حافظا محدثا فقيها، ألف كتبا عظيمة، حتى قال بعض أهل العلم قالوا هو أعلم الحنفية بعلم الحديث. إما أن يكون أعلمهم أو من أعلمهم بعلم الحديث. فلما ألف الطحاوي كتبه قال لو كان أبو إسماعيل حيا، أبو إسماعيل وخاله المزني، لكفر عن يمينه، لأنه حلف قال قم والله لا يأتي منك شيء. فلما ألف كتبه قال لو كان أبو إسماعيل حيا لكفر عن يمينه. وهنا هنا يروي عنه طبعا في هذا الإسناد، الإسناد الذي قبله. قال حدثنا الطحاوي قال حدثنا المزني قال حدثنا الشافعي قال حدثنا عبد المجيد عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب استند إلى جذع نخلة من سوار المسجد، فلما صنع له المنبر واستوى عليه اضطربت تلك السارية وحنت كحنين الناقة حتى سمعها أهل المسجد، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعتنقها فسكنت، وهذا في البخاري فيه ألفاظ مختلفة قليلا. قال حدثنا عبد الرحمن بن يحيى قال حدثنا أحمد بن سعيد قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن النعمان قال حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا حبان بن هلال أبو حبيب المقرئ عن مبارك عن الحسن قال حدثنا أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب مسندا ظهره إلى خشبة، فلما كثر الناس قال أبنوا لي منبرا، والمنبر الذي صنع له من خشب ليس بناء. هذا الإسناد فيه مبارك بن فضالة مدلس وقد عنعن. قال فبنوا له منبرا والله ما كانت إلا عتبتين، فلما تحول رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخشبة إلى المنبر حنت الخشبة قال أنا استمعت والله الخشبة حن حنين الواله. والواله هو الثكلى من الإبل أو من الناس. قال فما زالت تحن حتى نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحتضنها. قال فقال الحسن يا عباد الله الخشب يحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شوقا إلى لقائه، أفليس الرجال الذين يرجون لقاء الله أحق أن يشتاقوا إليه؟ قال وروي من حديث سهل بن سعد هذه القصة، وفيه فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر حنت الخشبة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تعجبون لحنين الخشبة؟ فأقبل الناس عليها وفرقوا من حنينها حتى كثر بكاؤهم. فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاها فوضع يده عليها فسكنت، ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفنت تحت سريره وجعلت في السعف الذي جاء عند البيهقي وغيره، قال فدفنت تحت منبره، وعلى هذا يحمل معنى سريره، تحت سريره أي تحت منبره. وقوله جعلت في السعف الذي في كتاب البيهقي دلائل النبوة أو جعلت في السقف، في السقف ليس السعف، فدفنت تحت منبره أو جعلت في السقف. قال وروي عن وهب بن منبه أنه قال قرأت في 70 كتابا أن جميع ما أعطي الناس من بدء الدنيا إلى انقطاعها من العقل في جنب عقل محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين لا كحبة رمل وقعت من جميع رمل الدنيا، وأجده مكتوبا أرجحهم عقلا وأفضلهم رأيا. قالوا ولم يبعث الله نبيا حتى يستكمل من العقل ما يكون أفضل من عقل جميع أمته، وعسى أن يكون في أمته من هو أشد منه اجتهادا ببدنه وجوارحه. ولما يضمر النبي صلى الله عليه وسلم في ولما يضمر النبي صلى الله عليه وسلم في عقله ونيته أفضل من عبادة جميع المجتهدين. وهذا الأثر عن وهب بن منبه في كتاب الشريعة على الآجري من طريق داود بن المحبر، وداود بن المحبر كذاب وضاع، له كتاب في العقل. قال الحافظ أكثر كتاب العقل الذي صنفه موضوعات، ومنه هذا الأثر. قال أخبرنا خلف بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أحمد بن خالد قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا زكريا بن يحيى زحمويه قال حدثنا صالح بن عمر قال حدثنا داود بن أبي هند عن أبي نضر عن أبي سعيد قال لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم أنكرنا أنفسنا، وكيف لا ننكر أنفسنا والله تعالى يقول واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. سنده صحيح. قال حدثنا عبد الوارث حدثنا قاسم قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا أبو عوان عن يعلى بن عطاء عن الوليد بن عبد الرحمن عن الحارث بن عبد الله بن أوس قال أتيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فسألت عن المرأة تطوف بالبيت ثم تحيض، فقال ليكن آخر عهدها الطواف بالبيت. قال الحارث فقلت كذا أفتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر تبت يداك أو ثكلت أمك، سألتني عما سألت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كيما أخالفه؟ والحديث صحيح عند أحمد وأبي داود وغيرهم، سنده صحيح، ولكن قد جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للمرأة الحائض. قال ابن عباس أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. وهذا الذي هو الحديث عن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يكون آخر عهدها بالبيت هو منسوخ عند أهل العلم، هذا الحديث منسوخ بالحديث الذي بعده. قال حدثنا محمد ابن عبد الملك قال حدثنا ابن الأعرابي قال حدثنا سعدان بن نصر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن سالم بن أبي القعد عن منذر عن الربيع بن خثيم والربيع بن خثيم تابعي من كبار التابعين، كان ابن مسعود رضي الله عنه إذا رآه يقول لو رآك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبك. لما كان عليه من الزهد والصلاح والعبادة وكان من خيار الناس في زمنه. قال كنا نقول نعم المرء محمد صلى الله عليه وسلم كان ضالا فهداه الله وعائلا فأغناه الله وشرح له صدره ويسر له أمره، ثم يقول حرف وما حرف، من يطع الرسول فقد أطاع الله، فوض الله إليه، فإنه لا يأمر إلا بخير صلى الله عليه وسلم. على كل هذه آثار وأحاديث في الحث على الأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والتمسك بها. وبقي في هذا الكتاب نحو مجلس أو مجلسين، بقي فيه أبواب مختصرة، ثلاثة أبواب مختصرة. أخي يقول ما هو الكتاب الذي سيقرأ بعد هذا الكتاب؟ إن شاء الله نقرأ كتاب تذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم والمتعلم للإمام ابن جماعة الكناني، تذكرة السامع، لأن هذا الدرس كما هو معلوم درس الخميس يكون درسا في آداب العلم في كيفية طلب العلم. وهذا الكتاب كتاب تذكرة السامع من الكتب الجيدة النافعة في هذا الباب. فيه بعض الإطلاقات التي سيأتي التنبيه عليها، إن من حيث بعض ما يذكره مما يكون التلميذ بين يدي شيخه، في بعض المواضع في مبالغة حتى يقول إنسان هذا من كلام الصوفية، ولكن هو أراد الحث على الأدب والتحلي بالأخلاق. هو كتاب نافع، والأخ الذي ذكر لنا فائدة قبل يوم أو يومين في حفظ القرآن الحث على البدء بحفظ القرآن قال من أرجوزة الأدب، قال أرجوزة الأدب هي لعبد الله بن محمد الملقب بسفيان الحكمي، اسمها عدة الطلب بنظم منهج التلقي والأدب، قال وهي ألفية ماتعة سلسة واضحة في الأسلوب، كل ما فيها من كتاب تذكرة السامع. قال وقال فيها وكل ما أوردت من آدابي فإنه لا ريب من كتابي تذكرة السامع للكناني عليه تترى عليه تترى رحمة الرحمن. إن شاء الله نحن سنقرأ الأصل الذي هو كتاب تذكرة السامع. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.